بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 20 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، الجزء الثالث، رمي جمرة العقبة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ويستثنى من ذلك أخذ الحصى من غير الحرم، فقد كرهه جماعة، وكره فقهاء الشافعية أخذ الحصى من المسجد ومن المواضع النجسة ومن الجمار التي رمى بها هو أو غيره. وقال مالك رحمه الله تعالى: يأخذ الحصى من أي موضع شاء، وهذا الأصل، فلا يصح كراهة شيء بدون دليل، فله أن يأخذ الحصى من أي مكان شاء بدون كراهة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. تقدم قبل قليل أنه يلتقط الحصى من أي موضع شاء، وهذا قول الأئمة الأربعة، على خلاف بينهم في كراهة بعض الحصى وفي استحباب المكان الذي يلتقط منه. وقد استحب فقهاء الشافعية أن يأخذ الحصى من مزدلفة، أي أن يلتقط حصى رمي جمار العقبة من مزدلفة، وذلك في الليل. الشافعية يقولون أيضا يلتقط في الليل لئلا يشتغل به عن أعمال الحج بعد الصبح. وأكثر فقهاء الحنابلة يقولون يأخذها من مزدلفة، وهذا قول مجاهد، وهو الذي حكاه المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن ابن عمر بقوله: وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع. وهذا الأثر عن ابن عمر رواه البيهقي في السنن الكبرى، وزاد كراهية أن ينزل، وهذا مذهب سعيد بن جبير أيضا، حكاه عن المؤلف وقال: كان يتزودون الحصى من جمع. وقيل يلتقط الحصى من الموقف الذي يرمي فيه، وذكر ابن حزم رحمه الله أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحته نظر، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس: حين دفعوا عليكم بالسكينة وكافوا الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وفي سنن النسائي أيضا وابن ماجة وغيرهما من طريق زياد ابن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى. قال: فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: بمثل هذه أو بمثل هؤلاء فرموا. والغداة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وهذا يقتضي أن التقاط الحصى كان بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بها في هذا الوقت، وفيه إشكال، لأن ابن عباس كان في منى في هذا الوقت ولم يكن في مزدلفة، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم القط لي الحصى؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع ضعفة أهله، والحديث الصحيحين، ويمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل منى قبل طلوع الشمس، فطلب من ابن عباس أن يلتقط له الحصى، فيكون هذا موافقا لحديث الفضل المتقدم في صحيح مسلم، أو تفسر الغداة غير ما ذكر عن الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخز، رمى من بطن الوادي. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر، وتقديم الرمي على غيره هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول وظائف يوم النحر، ثم يليها النحر، ثم يليها الحلق، ثم الطواف بالبيت. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى منى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، ثم قال للحالق خذ. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا الترتيب، وخالف بعضهم في القارن فقال لا يحلق حتى يطوف، وهذا غير صحيح، هو اجتهاد في غير محله. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تقديم هذه الأمور بعضها على بعض، فقيل بالمنع ومن قدم شيئا على شيء فعليه دم، وقيل عليه صدقة، الصحيح جواز ذلك مطلقا في تقديم الحلق على الرمي والنحر على الرمي والطواف على النحر. فهذه الأمور الأربع، وظائف يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والطواف، يجوز تقديم بعضها على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعدده، أي عدد الحصى، أي حصى الجمار، 70 حصاة، يرمي يوم النحر بسبع حصيات، وأيام التشريق بإثنتين 40 حصاة إن كان متعجلا، فإن لم يكن متعجلا فيرمي 63 حصاة، ولكن لا يشرع تقصد التقاطها قبل يومها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وحينئذ يلتقط حصى كل يوم في وقته دون تكلف التقاط 70 من مزدلفة. وقد يعتقد بعض العامة أن التقاط 70 من مزدلفة أفضل من غيره، وهذا لا أساس له، إنما وقع الخلاف في حصى جمار العقبة من أين تلتقط كما تقدم تقريره. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: كل واحد، أي بين الحمص والبندق، كحصى الخز، فلا إفراط ولا تفريط، فلا كبير ولا صغير جدا. ولهذا قال المؤلف: ولا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثل حصى الخز وقال بمثل هؤلاء فرموا، كما تقدم في حديث ابن عباس. روى النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن التجاوز والغلو، والأمر للإجاب والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقيل يجزئه الصغير والكبير مع ترك السنة. وأما الرمي بالأحذية وشبهها فلا تجزي، فهي خارجة عن مسمى الحصى، والرمي بها عمل مبتدع، والعمل المبتدع غير مقبول. فإن من شروط قبول العمل يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على السنة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وقد تقدم الحديث عن وادي محسر، وأنه قيل بأنه من منى، فتكون حدود منى إلى المزدلفة، ومنها إلى جمرة العقبة. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن يبيت الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وهذا إسناد صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان ينهى، إلى آخره. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متتابعات. وهذا إجماع بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، متفق عليه من حديث ابن مسعود. والزيادة على السبع بدعة، وإذا نقص عن السبع ونسي حصاة أو حصاتين فقيل يهريق دما ويصح حجه. وهذا قول الحكم وحماد وجماعة. وقيل يطعم مسكينا، وقيل ليس عليه شيء، إذا نقص حصاة أو حصاتين ليس عليه شيء. وهذا قول ابن أبي نجيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا أن تقص أكثر من ذلك. نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا قول مجاهد وإسحاق، وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. وعن أحمد رحمه الله أن عدد السبع شرط، ويشبه مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. والصحيح أن الرمي واجب، صحيح أن الرمي واجب، والعدد واجب، ولا يجوز الرمي بأقل من سبع. والخبر المروي في سنن النسائي من طريق مجاهد عن سعد قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع، وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعض على بعض. فهذا الخبر لا يصح إسناده، فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره أن مجاهدا لم يسمع من سعد. فإذا نسي حصاة أو حصاتين أتى بهما ما أمكن، فإن شق ذلك أو لم يستطع لفوات محلهما فلا شيء عليه. والجاهل في حكم الناسي، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا تعمد ترك الرمي مطلقا فقيل يريق دما، لأنه ترك واجبا. وهذا قول الجمهور لأن الرمي واجب. وقيل لا يصح حجه، فالرمي ركن. والصحيح أن الرمي واجب، ويرد فيما يرد في ترك الواجبات من الخلاف المتقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. أي فإذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وقيل يجزئه ويكبر عن كل حصاة. وقد ذكر المحب الطبري رحمه الله عن الإمام الطبري أنه حكى عن بعضهم بأنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك، وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات. وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، والواجب هو الرمي بالحصى وليس التكبير، فإن التكبير سنة، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج. والسنة يكبر مع كل حصاة، ولا يشرع يقول بسم الله والله أكبر، يقتصر على مجرد التكبير، ولا يشرع غسل الحصى كما يفعله الكثير. هذا وإن روي عن بعض من تقدم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ الوضع، أي من غير رمي ولا طرح، لأن الوضع لا يصدق عليه مسمى الرمي. قال مؤلف رحمه الله تعالى: يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي. أقول المقصود الرمي، فإذا تيسر بأي كيفية أجزأ، والمعهود أن القريب من المرمى لا يحتاج إلى مبالغة في رفع اليد بخلاف البعيد، فإنه قد يحتاج إلى ذلك ليتمكن من إيصال الحصى إلى موضع الرمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر مع كل حصاة، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه لا تشرع أن التسمية غير مشروعة، إنما يقتصر على التكبير. والمؤلف يقول: ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فإذا كبر ورمى قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، وفي صحته نظر، والرواية شاذة، والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في رمي جمرة العقبة، لا قبل أن يرمي ولا في أثناء الرمي ولا بعد أن رمى. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف رحمه تعالى: ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: لتأخذوا مناسككم. روى الإمام مسلم رحمه تعالى من حديث جابر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حين لقط له سبع حصيات قال: بمثل هؤلاء ترموا. روى النسائي وأحمد وابن ماجه وجماعة. وقيل يجزئ الرمي بكل شيء من جنس الأرض، وقيل يجزئ الرمي بكل شيء من جنس الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز الرمي به. وفي قول ثالث بأنه يجوز الرمي بأي شيء بمقدار حصى الخد، سواء كان حصى أو من جنس الأرض أو من غيرهما، وفيه نظر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ الرمي بها ثانية، لأن استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. أقول: وهذا قياس على أصل غير صحيح، ومن شروط القياس صحة الأصل حتى يلحق به الفرع، فإذا لم يصح الأصل ولم يحصل عليه اتفاق فيتعذر حينئذ إلحاق الفرع به. فالوضوء بالماء المستعمل لا شيء فيه لأنه طهور لم يتنجس، فيصح الوضوء به مرة ومرتين أو عشرة. فإذا لم يصح هذا الأصل المقيس عليه فالفرع وهو الرمي بحصى قد رمي به لا حرج فيه. وبه قال جمهور العلماء مع الكراهة، الرمي بحصى قد رمي به فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن يحرم الرمي به، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثاني يصح الرمي به مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور. المذهب الثالث يصح الرمي فيه بدون كراهة، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد من دليل على ذلك. وقد ذكر أيضا الإمام ابن أبي شيبة رحمه تعالى عن الشعبي أنه يرمي بحصى قد رمي به ولم يذكر كراهة، وهذا هو الأصل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. أقول قد صحت السنة بعدم الوقوف عند جمرة العقبة، فلا يشرع دعاء ولا ذكر قبلها ولا في أثناء رميها ولا بعدها، إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر مع رمي كل حصى. وقد ذكر البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ولم يقف عندها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وندب أن يستبطن الوادي، وهذه السنة انتيسرت. قال المؤلف رحمه الله: وأن يستقبل القبلة فتكون الجمرة حينئذ عن يمينه. قال المؤلف: وأن يستقبل القبلة فتكون الجمرة حينئذ عن يمينه. وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. والحديث في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، لأن المقصود إيصالها المرمى وليس هو الشاخص، فإن هذا وضع علامة على موضع الرمي. فإذا أصاب البناء الشاخص ووقعت الحصاة في مجتمع الحصى فقد أجزأه ذلك، فإن وقعت دون المرمى لم يجزئه عند أكثر أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن وقعت عند الجمرة، وقعت الحصاة عند الجمرة أو قريبا منها أجزأ، وإن وقع بعيدا، وإن وقعت بعيدا منها لم يجزئه. وهذا فيه توسع للناس، ولا سيما في هذا العصر مع شدة الزحام وكثرة الحجاج، ولا سيما أيضا أن الأحواض الموجودة الآن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، ولا في عهد الأئمة الأربعة. فمن أصاب ما حول مجتمع الحصى الذي عند البناء الشاخص الموضوع علامة على موضع الرمي فقد صح رميه، ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين الخالص في ذلك، لأن مثل هذا قد يتعذر في أوقات الزحام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، لقول الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. وهذا خبر رواه البخاري من طريق يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أسامة والفضل كلاهما قال. ورواه مسلم أيضا من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل وروياه أي البخاري ومسلم عن كريب عن ابن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وهذا اللفظ هو الموافق لقول المؤلف ويقطع التلبية قبلها. واللفظ الآخر حتى رمى جمرة العقبة. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو عند تمام الرمي؟ فقال بالأول أي قطع التلبية مع رمي أول حصاه أكثر أهل العلم من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. وقال المولي ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي. وذكر ابن عبد البر وابن حجر في فتح الباري عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقطع التلبية حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة بأسرها. وهذا اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فقد نص عليه في صحيحه وروى في صحيح من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخي الفضل قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال الإمام خزيمة رحمه تعالى فهذا الخبر يصرح أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وهذا كلام جيد وتقرير قوي لو صحت هذه الزيادة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، ولكن في صحتها نظر، والأظهر أنها غير محفوظة فهي زيادة شاذة. وقد قال البيهقي رحمه تعالى في السنن عن هذه الزيادة قال زيادة غريبة وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل، وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق وليس في شيء من ذلك ما جاء من هذه الزيادة، وزيادة لا تصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يرمي جمرة العقبة وهو راكب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فله ما نوى، فإن في هذا العصر يتعذر فحينئذ له ما نوى، لأن الأعمال بالنيات كما جاء في الصحيحين من حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه تعالى يرمي بعد الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن خزيمة وعنده واحدا يعني جمرة واحدة، وهي غير موجودة في صحيح مسلم والنسائي وابي داود والترمذي. والخبر قد جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. هذا الخبر رواه البخاري في صحيحه معلقة تحت باب رمي الجمار، وصله مسلم وأهل السنن من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله. مؤلف رحمه تعالى يقول ويجزي رميها أي رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر، وذلك للقادر والعاجز، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لأنهما يجوزان الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. استدل المؤلف على ذلك قال بما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. وفي آخره: وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وهذا الخبر فيه اختلاف، وقد رواه الدروردي وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال عنه الإمام ابن القيم رحمه تعالى: حديث منكر. وأنكره البيهقي وابن التركماني، وقال الأخير: هذا مضطرب سندا ونفنا. وهذا الخبر لا يصح الاحتجاج به على جواز الرمي بعد نصف الليل لأنه منكر، ولو ثبت وكان صحيحا لوجب حمله على العاجز والضعيف، ومن رخص له بالدافع كالتابع لهم. وقد جاء في الصحيحين وغيرهم من طريق ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء معناه في حديث أسماء في الصحيحين: فقد رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا حتى تطلع الشمس، رواه الترمذي وغيره، فهذا الحديث شاذ. وقد جاء ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس، ولم يذكر له: ولا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذه العلة الأولى. العلة الثانية: الاضطراب. وبه أعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الأوسط: فكل من رخص له بالدفع من مزدلفة وقدم منى فإنه يرمي حين يقدم، فالرمي تحية منى، وما عدا أهل الأعذار فلا يجوز لهم الدفع من مزدلفة كما تقدم بيانه في بابه. وقد تقدم أنه يلحق بأهل الأعذار التابع لهم، فإذا لم يجوز الدفع لغير أهل الأعذار فحين يمتنع لهم أو عليهم الرمي. فلو أن امرأة دفع بعد منتصف الليل بدون عذر فإنه يأثم بذلك كما تقدم ولا يرمي، فإن رمى فقد أخطأ ولا دم عليه، ولكن علم بالحكم في يوم النحر فأعاد الرمي فقد أحسن، وإن لم يعد فلا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غربت شمس يوم الإضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. والصحيح أنه يرمي بعد غروب الشمس من يوم النحر. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتها منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بدء الرمي ولم يذكر نهايته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن جريج عن ابن السابق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. وجاء في البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. والمساء شامل عام لكل ما يسمى بالمساء، فلا يصح تخصيصه بما بعد الزوال دون غيره. وإذا جاز الرمي ليلا في يوم النحر ويبتدي من غيبوبة القمر من ليلة النحر لأهل الأعذار ولغيرهم من بعد طلوع الشمس فلا يجوز هذا الأمر في أيام التشريق من باب أولى. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بدء الرمي ولم يذكر نهايته، والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: ثم ينحر هديا إن كان معه، والله أعلم. نعم، تقدم أن القارن كغيره يتحلل برمي جمرة العقبة، ولكن الأفضل في حق القارن بالذات ألا يتحلل حتى ينحر. حديث صفية حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هديه ولبثت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وهذا محمول على الاستحباب عند أكثر أهل العلم، والترتيب أفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف في البيت. وأما التحلل فيحصل برمي جمرة العقبة في حق الجميع، إلا أن الأفضل للقارن ألا يتحلل حتى ينحر إذا تهيأ له هذا. فإن لم يتهيأ فلا حرج أن يحل برمي جمرة العقبة. والتحلل برمي جمرة العقبة هو الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر، وأفتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهو أحد القولين عن الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك، ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم قالوا من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل، إنما ورد حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فليس فيه اثنين من ثلاثة، إنما قال: إذا رميتم وحلقتم. فلو صح هذا الخبر لكان دليلا على هذه القضية أنه إذا رمى وحلق، ولكن هذا الخبر ضعيف باتفاق أهل الحديث، إسناده الحجاج بن أرطاه وضعيف الحديث، وبالحديث اختلاف واضطراب أيضا، فلا صح الاعتماد عليه. نعم، ضحي عن والده على وجه التبرع ونحو ذلك. الأصل في الأضحية أن تكون عن الحي ليست عن الميت، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فإذا رأيت أن يتصدق عن الميت فلا بأس بذلك، لكن لا وجه لتخصيص الأضحى بالصدقة دون غيره. وإذا تصدق عن الحي فلا بأس يدخل الميت معه باعتبار أنه يشركه كما يشرك غيره، ولكن الأصل في الأضحية عن الأحياء. والأصل في الأضاحي عدم التعدد، كما قال أبو أيوب الأنصاري، والحديث عند الترمذي وصححه، قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فأصبحوا كما ترى. والناس يعكسون القضية في هذا العصر، يقللون من الهدي، بل يبحث الكثير منهم عن الإفراد حتى يتخلص من الهدي، ويستكثرون من الأضاحي. فإن قيل: هل لذلك حكمة؟ نقول: نعم، في حكمة عند العامة، لأن الأضاحي يعود نفعها عليهم، أما الهدي فقد ييأسون منه فلذلك يقللون من ذلك. فينبغي فيراعى الإخلاص: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فيضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، فالذي يريد يضحي هو الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشره، وليس هو المضحى عنه. وإذا كان سيضحي عن الغير وصية أو وكالة فلا يمسك عن شعره ولا عن أظفاره، إنما يمسك الذي له الأضحية. وهذا الإمساك هل هو واجب أو مستحب أو لا واجب ولا مستحب؟ في ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الإمساك عن الشعر والأظفار واجب، لما روى مالك عن عمر بن مسلم عن سعيد بن سيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظهره. قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر يفيد الوجوب. وفي صحيح مسلم أيضا هذا الخبر، وجاء أيضا في مسلم حديث سعيد عن أم سلمة: فلا يأخذن من شعره وبشره. وفي رواية: فلا يأخذن من شعره وأظفاره. قالوا هذا نهي أيضا، والأصل في النهي يفيد التحريم. المذهب الثاني أنه لا شيء عليه مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. المذهب الثالث أنه يستحب الإمساك ويكره الأخذ، وهذا رأي الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. من هؤلاء من أعل الخبر الوارد عن أم سلمة بالوقت، كما هو قول الدارقطني رحمه الله تعالى. ومنهم من قال يحمل على النهي على التنزيه والأمر على الاستحباب، لأن الأضحية سنة، وهذا الحكم ليس متعلقا بالأضحية وبخصوصيات الأضحية ككون الأضحية غير معيبة وغير صغيرة ونحو ذلك، إنما يرجع إلى المضحي. فبقرينة على أن الأمر بالإمساك للاستحباب والنهي عن الأخذ للكراهية التنزيه وليس للإجابة، وهذا قول قوي والله أعلم. نعم. فلا قيس عن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، في ذلك مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول التحريم مطلقا، وهذا رأي الجمهور لحديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد أي في أيام التشريق فرمى حين زالت الشمس. قالوا: قد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، أي لتأخذوا عني مناسككم. وهذا أيضا رواه مسلم في صحيحه حديث جابر بن عبد الله. قالوا: وقد جاء في البخاري حديث ابن عمر قال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. فكون الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون من قبل الزوال، قالوا: هذا فيه دليل على تعذر الرمي قبل الزوال. والقول الثاني أنه يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا مروي عن طاووس وعطاء وجماعة. وما تقدم من الحديث هي أفعال لا تفيد الوجوب، إنما تفيد الاستحباب. المذهب الثالث أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، درءا للمشقة وتيسيرا على الناس. والله أعلم. نعم.
إذا حرت المرأة إلى أرض حصولها نفسها وصلت اليوم الثاني وبقيت فترة الحيض يعني 7 أو 6 أيام، يعني حتى نهاية اليوم 13 أو 14 يعني مثلا، فما حكم طواف القدوم والسعي وطواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع؟ والشخص الثاني يتوصيه المرأة مثلا لزوجها بالرمي، أظن أنها قادرة على الرمي، ولكن افترضنا أن معهم طفل صغير 5 أو 6 شهور ولا تستطيع أن تذهب إلى المرمى، فأوكل الزوجة.
أما التوكيل في الرمي فلا يجوز إلا عن المعذور وشبهه، أما القوي القادر فيجب عليها يباشر العبادة بنفسه. إذا عجز يرمي نهارا يرمي ليلا، تقدم أن الوقت ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، الأمر فيه سعة، وله يؤخر أيضا إذا عجز إلى آخر يوم. وإذا تعذر هذا كأن تكون المرأة حاملا ولا تستطيع أن ترمي أو تمشي إلى الجمرات لبعد الشقة، فحينئذ إذا استطاعت أن تؤخر تؤخر، ما استطاعت فإنها حينئذ توكل. وكذلك العاجز عن المشي مطلقا هؤلاء يوكلون. أما المرأة إذا هلت بالحج وقبل أن تطوف بالبيت، الأخ يقول السؤال الثاني: إذا هلت بالحج وقبل أن تطوف بالبيت حاضر، فإن حينئذ تقرن وتفعل ما يفعل الحاج، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإن طهرت قبل أيام الحج، أي قبل أن يتضايق عليها وقت عرفة، فلا بأس أن تطوف وتسعى وتتحلل بالعمرة ثم تهل بالحج فتكون متمتعة، وهذا أفضل على الصحيح. وإن تعذر هذا كأن جاء وقت عرفات ولم تطهر، أو لم تطهر إلا في أيام التشريق أو في نهاية مثل التشريق أيضا، فإن حين تفعل ما يفعل الحال تؤخر طواف الإفاضة. نعم، تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. نعم. وقد تقدم الحديث عن قضية إذا تعذر أيضا بقاؤها، فأن يريد رفقتها الذهب ولا يريد الانتظار. قد تقدم أن لهذا أو لهذه المسألة حالات. الحالة الأولى أن تستطيع الانتظار حتى تطوف طواف الإفاضة وهي طاهر، فهذا واجب عليها. الحالة الثانية أن يتعذر عليها الانتظار لأن محرمها لا يريد الجلوس، فلا يمكن تبقى بدون محرم، فحينئذ لها أن تذهب إلى بلادها وترجع بعد الطهر إذا تيسر لها هذا الأمر. أما إذا لم يتهيأ أو يتعذر كأن تكون المرأة من بلاد بعيدة أو يتعذر عليها المال ويتعذر عليها فيما بعد المحرم أو يشق عليها هذا الأمر، فإن حينئذ تستثمر بتوف وتطوف حائضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وهل عليها دم أم لا؟ قال أبو حنيفة عليها دم، والصحيح أنه لا دم عليها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن طاف جنوبا ناسيا، قال لا شيء عليك، والحائض أولى من الجنوب الناسي. هذا ما تلخص. نعم، قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذه الآية في المحصر، وإنه إذا أحصر فلا يحلق حتى ينحر. ومعنى قوله تعالى محلة قيل الحرم، وهذا قول طائفة من العلم، والصحيح محلة أي مكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر نحر خارج الحرم، فإنه قد نحر بالحديبية وهي ليست من الحرم بالاتفاق. نعم.
الأخ يقول في قضية الدفع أن النبي رخص لهم في الدفع لمزالفة إلى منها ولم يرخص لهم في الرمي، ولعل الأخ لم يتابع جيدا معنا قبل قليل. فقد أوردنا حديثا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر حين قدم ضعف تالف وقفوا عند المشعر ودعوا ثم نفروا ثم رموا، قال أولئك أرخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على الترخيص في الرمي لمن قدم منه، ولأن الرمي تحية منه، فمن قدم رمى، وهذا كما تقدم فعل أسمى في الصحيحين، فمن المحال يكون هذا مجرد اجتهاد ولا يأتي بيانه أو لا ينزل أيضا قرآن يبين هذا. يفعل هذا ابن عمر يقول فلان كان خطر صلى الله عليه وسلم، تفعل هذا أسمى والحديث الصحيحين، ويقال أن هذا اجتهاد منه، هذا غير صحيح، أن ابن عمر يقول أولئك أرخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث السابق حديث ابن عباس حين قدمه أن يسمع ضعف عافات أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، قد تقدم أن الحديث الصحيحين إلا أن الزيادة ولا ترموا حتى تطلع الشمس زيادة شاذة، وأعلت بالإضطراب كما هو قول البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الأوسط، وعلى فرض صحتها أي لو تنزلنا وأنا انتفع عنها جلود وانتفع عنها الاضطراب فهي محمولة على الاستحباب، جمعا بينه وبين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين. وعلى كل حديث ابن عباس ولا ترمح تطلع الشمس حديث منكر لا يصح بأي وجه من الوجوه، والله أعلم. الأخ يقول من هو الذي من العلماء قال بركنية رمي جمرة العقبة؟ يقول هذا محكي في الرواية عن المالكية، وقد ذكر ذلك وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في فتح الباري حين شرح ترجمة البخاري باب رمي الجمار، ذكر قول الجمهور بأنه واجب يجبر تركه بدم، وذكر قول الثاني بأنه سنة، ذكر القول الثالث بأنه ركن، وذكر قول من قال أنه يكبر أن هذا يجزي عن الرمي. تقدم الكلام على هذا وأن الصحيح الوجوب، لكن لو أن امرأة ترك الرمي رمي جمرة العقبة حتى فات وقتها ويفوت وقت الرمي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق قيل عليه دم، وهذا رأي الأكثر باعتبار أن من ترك واجبا فعليه دم، لما روى مالك في الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما، وقال الثاني أنه يأثم وينقص ثواب حجه ولا دم عليه، وقال الثالث أنه لا إثم ولا فدية. الصحيح أنه يأثم، هذا لا إشكال فيه، واضح جدا أن ترك واجبا ولكن بالنسبة للدم تقدم تقرير ذلك مرارا. الأخ يسأل عن حديث مشهور أن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمع عن أبيه عن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر ضعيف ولا تقوم بمثله حجة، وأكثر أهل العلم على تركه وعدم العمل به منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. أبو عبيدة لا يحمل تفرده بمثل هذا، ومحمد بن إسحاق لا يحمل تفرده بمثل هذا عن أبي عبيدة. الحديث معلول بعدة علل. العلة الأولى تفرد محمد بن إسحاق ولا يقبل تفرده بمثل هذا، فهذا الحديث أصل الله حديث عظيم. أين الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ضبط ألفاظه وحديثه عن مثل هذا، ولا سيما أن مفاريد ابن إسحاق فيها نكارة رفع عليه غير واحد من الحفاظ. علة ثانية تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه. العلة الثالثة أبو عبيدة وإن كان مشهور الشرف والجلالة غير أنه ليس معروفا بنقل الحديث ولا بضبطه، فيصعب جدا قبول التفرد بأصل من أصول الأحكام. وهذا يقول الإمام ابن حزم رحمه تعالى في المحلى على هذا الخبر، قال ولا يصح. وقال غير واحد من العلماء بأنه منكر، ولئما المعروفون المعنيون بضبط الأحاديث ورواياتها وحفظها وتعليلها يعلون الخبر إذا تفرد به الصدوق أو الثقة، إذا لم يكن من شأنه التفرد، إذا كان في أمر مهم من الضروري ينقله من هو أكبر وأجل منه، وهذا الخبر أصل في هذا الباب، فكيف نقبل تفرد ابن إسحاق عن أبي عبيدة، وكيف نقبل تفرد أبي عبيدة عن أبي وعن أمه، وأين الصحابة رضي الله عنهم عن نقل مثل هذا، ثم التابعون ثم تابعوهم. فإن قيل كأهل هذا حديث الشاهد عن الطحاوي، قيل فيه عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقا، وحين لا يصح الاحتجاج بهذا الخبر. وأيضا الحديث الأخرى على خلافه، نعم الحديث عن قضية التحلل قدم في كلام الأخ، قلت في موطأ مالك بسند صحيح عن نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. فهذا دليل على أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وقول عمر عن إلا النساء هذا واضح، وقوله إلا الطيب خولف في هذا، وخلفته عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تطيبه، وجاء عن عمر رضي الله عنه إسناد آخر بأنه قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هذه كان معه فقد حل لها ما حرم عليه إلا أن سوطيب حتى يطوف بالبيت. هذا إذا رأى مالك رحمه تعالى في الموطأ، والمسألة تقدم أن فيها خلاف، ولكن الصحيح أن من رمى الجمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. وهذا جاء تقدم جاء بيتنا الصحيح جماعة الصحابة منهم عبد الله بن زبير
روى عنه ابن خزيمة وعائشة رضي الله عنها جاء عنها عن ابن أبي شيبة بسند قوي قالت إذا رمى حلله كل شيء إلا النساء حتى طوف البيت فإذا طاف البيت حلله النساء. وجاء أيضا عن علقمة واختاره أيضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى وتقدم أنه مذهب الجمهور